الله صلى الله عليه وآله وسلم نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد رؤوسنا ونستكمل القراءة في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمة الله عليه. ما زال الكلام موصول حول قول الإمام: فصل مسالك الزائغين عن طريق الحق. ذكر الشيخ منها اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة والمكذوب فيها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من مسالكهم ومنها ضد هذا، وهو ردهم للأحاديث التي جاءت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم، ويدعون أنها مخالفة للمعقول وغير جارية على مقتضي الدليل فيجب ردها. ده المسلك الثاني الذي سلكه المبتدعة والذي أرادوا أن يطبقوه في واقع حياته. قال الإمام الشاطبي ضربا للأمثلة: كالمنكرين لعذاب القبر والصراط والميزان ورؤية الله عز وجل في الآخرة، وكذلك حديث الذبابة ومقله، وأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وإنه يقدم الذي فيه الداء، وحديث الذي أخذ أخاه بطنه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بسقيه العسل، وما أشبه ذلك من الأحاديث الصحيحة المنقولة نقل العدول، وربما قضحوا في الرواه من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم وحاشاهم، ومن اتفق الأئمة من المحدثين على عدالتهم وإمامتهم، كل ذلك ليردوا به على من خالفهم في المذهب، وربما ردوا فتاويه وقبحوها في أسماع العامة لينفروا الأمة عن اتباع السنة وأهلها، كما روي عن بكر بن حمران قال عمرو بن عبيد: لا يعفى عن اللص دون السلطان. قال: فحدثته بحديث صفوان بن أمية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: فهل قبل أن تأتيني به؟ قال: أتحلف بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: أفتحلف أنت بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله؟ قال: فحلف بالله الذي لا إله إلا هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله. فحدثت به ابن عون، قال: فلما عظمت الحلقة قال: يا بكر حدث القوم. يعني لما قص عليه الأمر ابن عون قال له: استنى بقى، ما الناس كلها تتجمع، كلها تتجمع حتى تعلمهم بما قاله عمرو بن عبيد حتى يقفوا على ضلاله وعلى زيغه وانحرافه. وقد جعلوا القول بإثبات الصراط والميزان والحوض قولا بما لا يعقل. وقد سئل بعضهم: هل يكفر من قال برؤية الباري في الآخرة؟ فقال: لا يكفر، لأنه قال ما لا يعقل، ومن قال ما لا يعقل فليس بكافر. وذهبت طائفة إلى نفي أخبار الآحاد جملة، كما تعلمون ولا يخفى عليكم السنة القولية أو الفعلية أو التقريرية جاءت إلينا عن طريقين، إما بطريق التواتر وإما بطريق الآحاد. وهذا مصطلح لعلماء الحديث ميزوا به بين الطريقتين: المتواتر ما نقله العقل الضابط عن مثله بالعدد الكثير الذي يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب. فبالأحد ما كان دون ذلك معتقد أهل السنة والجماعة الذي لا محيد عنه، وكل ما عداه باطل، أننا نأخذ بأحاديث الأحد في العقيدة والعبادة والمعاملات والأخلاق وفي كل شيء، شريطة أن تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كون بقى مصطلح عليه العلماء حديث صحيح لغير حسن لشواهده حسن لغير ذلك هل زمنت كل هذا إخواني ملوش اعتبار عندنا. خلاصة الكلام، أنت رجل من عامة الناس تقول للإمام المحدث الكلام اللي أنت ذكرته ده النبي صلى الله عليه وسلم قاله أم لم يقله؟ قاله، خلاص حسبي، لا أريد غير ذلك، نعمل به في كل شيء. هذا بالنسبة لأحاديث الأحد. ومن أراد المزيد في هذا الأمر فعليه بالكتاب الذي ليس له نظير، مختصر القواعد، مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم. لابن القيم الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، رد على من قال بعدم الأخذ بأحاديث الأحد ردا شافيا كافيا. نعم. طيب آخر فضل، أنا ذكرت كلام ابن القيم وانتقلت إلى الكتاب ولا كنت سأقول غير ذلك؟ لا تتعجل، ماشي. يبقى الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وأيضا هناك رسالتان للإمام الألباني رحمة الله عليه. الرسالة الأولى الحديث حد بنفسه، والرسالة الثانية وجوب الأخذ بأحاديث الأحاد في أمور العقيدة. في هنا جزئية أنبه إليها ممكن تقابله وأنت تقرأ. كثير ممن يتكلمون في شرع الله من أصحاب المؤسسة الرسمية، وقرأت هذا للشيخ محمود شرتوت ولغيره، لما جم يتكلموا عن حديث المهدي المنتظر والمسيح الدجال، وخبلك قالوا وهي أحاديث أحد لا يعمل بها في باب الاعتقاد كما هو مذهب السلف. هي هنا مشكلة، وخبلك هنا كل يعني ما يليق أبدا، كلمة فنجة. فنسبة هذا الكلام إلى أئمة السلف لم يقل به أحد قط، بل الصحابة والتابعين وتابعيهم المصطلح ده جه بعدهم بكتير، حديث أحد وحديث متواتر. ده كان الصحابي يلقى الصحابي يسمع منه الكلام، حتى إن الشواهد والقرائن قل كانوا يتثبتون في بعض أمور الفقه العملي ولا يتثبتون في المعتقد. يعني كان يأتيهم خبر في العقيدة خلاص ثبت، في أمور العمل الأمور الفقهية ممكن يتثبت، كما تثبت عمر من أبي موسى الأشعري في حديث الاستئذان ثلاثة. أما في أمور المعتقد مش هيثبت أبدا مطلقا. فده يا أخوانا كمصطلح حادث، ومن فعل ذلك مبتدع ضال، وهو الذي يقول إن حديث الأحد يوم الباب الاعتقاد. لذلك من أقوى الردود وهو رد عقلي هو إيه حجته؟ أنه هو لا يعمل بأحاديث الأحد في أمور العقل. قال لك أصل حديث الأحد غلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني ليس يقينا. قال لك لا ليس يقينا، ده غلب الظن بس. وطالما غلب الظن يبقى ده عقيدة. السؤال بسيط خالص موجه لمن قال هذا الكلام، قل له هل تستطيع أن تثبت أنك ابن أبيك؟ يقينا يقينا. لو قال أعرف أنه كذاب على طول. طب أما أنت طلعت بطاقة رغم قوم ابن أبوك وعملت زعة أنا ابن أبوي وكلام ده جبتها من ديت؟ قال لك أنا خلنا أنت تعرف حاجة خالص، ده أنت طلعت من النوم أمك قالت لك أبوك أهو، أكثر من كده مفيش، واخد بالك؟ وشوية الناس قالوا الواد ابن الحاج فلان، بس يكين أنت طلعت على الحقيقة؟ لا. يبقى غلبة الظن أن الإنسان فينا ابن أبيه للقرائن والشواهد، لأن المرأة الحرة العفيفة الأبية النقية الزكية الطاهرة ورد عليها الزواج، ولا مش ورد؟ إلا أزواج الأنبياء، دون نقطع بعصمتهم من هذا الأمر. كما قال ابن عباس ما بغت امرأة نبي قط. أما قولكم في قوله تعالى فخانتهما، خيانة في الدين وليس في العرض، أخذ بالك؟ يبقى إذن هذا الذي يتشدق ويقول إن حديث الأحاد يغلب على الظن إن هو النبي صلى الله عليه وسلم قاله وفي احتمالية لم يقوله، قلوا خلاص طالما نفس الكلام نؤدي إلى الاحتمال في إيه؟ في أنك لست ابن أبيك، ومعلوم إيه ما يترتب على ذلك من أحكام. يبقى معتقد أهل السنة والجماعة إخواني العمل بحديث الأحاد في العقيدة، في العبادات، في الأخلاق، في المعاملات، في السوق، في كل شيء شريطة أن يصح. والقول لذلك من الأشياء العجيبة الشيخ محمد الغزالي الصقة في جل كتبه يدعو إلى الرجوع لأهل الاختصاص، ويتكلم بها ويشجع ويدندن حولها كثير، ويأتي ويحكم على بعض الأمور الشرعية بأنها ليست متواترة، مع أن الإجماع منعقد أنها متواترة. يبقى أنت كرجل تريد أن تقول الحديث ده أحد ولا متواتر، ده مش شغلتك أنت أصلا، لأنك لست من أهل الاختصاص. فدع الكلام لأهل الاختصاص يسمع لكلمتهم ويؤخذ بعلمهم. فإذا حديث الأحاد يعمل بها في كل شيء. طيب قال وذهب الطائفة إلى نفي أخبار الأحاد جملة والاقتصار على ما استحسنته عقولهم في فهم القرآن، حتى أباحوا الخمر بقوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية، ففي هؤلاء وأمثالهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وهذا وعيد شديد تضمنه النهي اللاحق بمن ارتكب رد السنة. لذلك كثير من الناس يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، الله ومن قال غير ذلك؟ ولكن بقى لما أقول لك كده ساعد أقول لك هو الرسول مش مبلغ عن الله، تقول له خد بالك الولد ده مش محترم. ليه؟ لأن إن أردت أن تكشف عواره قل له طب السنة منين؟ من عند الله ولا لا؟ إن أقر إن من عند الله يبقى أمر سهل، يستحيل. واخد بالك؟ لذلك لما سئل جمال البنا عن حديث هذا المقدس بما عدا كده ما حرم رسول الله كما حرم الله، قالك من الكلام ده النبي مبلغ عن الله فقط، ليس له ولا تحريم ولا اي شيء، مبلغ عن الله. طب والسنه؟ قالك مش اسمها سنه اصلا، والسنه ليست من عند الله بل من عند الرسول عليه الصلاه والسلام. طب الحكم فيها ايه؟ قالك بس نمسكها نحطها على القران، وافقت خير وبركه، لم توافق خلاص. هذا هو ما يدندن ويثار. وطبعا نحن عندنا سيولة فكرية، كل من أراد أن يتكلم يتكلم. فمن أجل هذا أمور العقيدة وأمور المنهج الذي نمشي عليه ما فيش فيها هوات وما فيش فيها قولين، القول فيها قول واحد. حديث الأحد يعمل به، يعمل به في كل شيء، في كل شيء. كم من خالف مبتدع ضال. هذا هو الذي تعلمناه ونسمعكم إياه. ولما ردوها بتحكيم العقول كان الكلام معهم راجعا إلى أصل التحسين والتقبيح، وهو مذكور في الأصول وسيأتي له بيان إن شاء الله. وقال عمرو بن النضر سئل عمرو بن عبيد يوما عن شيء وأنا عنده فأجاب فيه، فقلت له ليس هكذا يقول أصحابنا. قال ومن أصحابك؟ لا أبا لك. قلت أيوب ويونس وابن عون والتيمي. قال أولئك أنجاس أرجاس، أموات غير أحياء. طبعا أيوب سختياني ويونس بن عبد الأعلى وابن عون والتيمي دول أساطين جبال. فعمرو بن عبيد أنجس أرجس أموات غير أحياء. وقال ابن علي حدثني اليسع قال تكلم واصل يعني ابن عطاء يوما قال فقال عمرو بن عبيد ألا تسمعون؟ ما كلام الحسن وابن سيرين عندما تسمعون إلا خرقة حيضة ملقاة؟ تخيل ده فيه بقى أشد من ذلك. وصل المعطاء معروف أنه كان يعني ملوش نظير في لغة العرب. فمر خطب خطبة وعمرو بن عبيد قال قال لو أحيا الله الأنبياء ما قالوا مثل أحسن من هذا الكلام. يعني إن لم يكن هذا هو الكفر بعينه فلا ندري أين الكفر. وكان وصل بن عطاء أول من تكلم في الاعتزال، فدخل معهم في ذلك عمرو بن عبيد فأعجب به فزوجه أخته وقال لها زوجتك برجل ما يصلح إلا أن يكون خليفة. ثم تجاوز الحد حتى ردوا القرآن بالتلويح والتصريح برأيهم السوء. فحكى عمرو بن علي أنه سمع ممن يثرب أنه قال كنت عند عمرو بن عبيد وهو جالس على دكان عثمان الطويل، فأتاه رجل فقال يا أبا عثمان ما سمعت من الحسن يقول في قول الله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعه. خب بالك جداء قضاء وقدر، يعني بيتكلم عن القدر. وعمر بن عبيد ما فيش حاجة اسمها عنده قضاء وقدر، ده قال الكفر الصريح. قال لو كانت تبت يد أبي لهب في اللوح المحفوظ ما كان لله على أحد من خلقه حجة. فهو لما قال له لبرز الذين كتب عليهم، كتب مبني لما لم يسمى فعل أي في الأزل، يبقى في قضاء وقدر. لا مش هتمشي مع عمرو بن عبيد خالص. قال تريد أن أخبرك برأي حسن؟ قال لا أريد إلا ما سمعت من الحسن. قال سمعت الحسن يقول كتب الله على قوم القتل فلا يموتون إلا قتل، وكتب على قوم الهدم فلا يموتون إلا هدما، وكتب على قوم الغرق فلا يموتون إلا غرقا، وكتب على قوم الحريق فلا يموتون إلا حرقا. فقال له عثمان الطويل يا أبا عثمان ليس هذا قولنا. قال عمرو قد قلت أتريد أن أخبرك برأي الحسن؟ فأبى فأكذب على الحسن. يعني هذا هو القول المعتمد، ولكن عمرو بن عبيد أبى هذا القول. وعن الأصل عن أحمد بن حنبل قال حدثنا معاذ قال كنت عند عمرو بن عبيد فجاءه عثمان بن فلان فقال يا أبا عثمان سمعت والله بالكفر. قال وما هو؟ قال لا تعجب بالكفر، قال هاشم الأوقص زعم أن تبت يد أبي لهب وقوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا لم يكن هذا في أم الكتاب، لم يكن هذا في أم الكتاب. والله يقول حاميم والكتاب المبين إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فما الكفر إلا هذا؟ فسكت ساعة ثم تكلم فقال والله لو كان الأمر كما تقول ما كان على أبي لهب من لوم. يعني أبو لهب معظوم إخواننا، أنا رجل محترم بس لو لأنه كتب علي لكنت محترم، واخد بالك؟ ما على أبي لهب من لوم، ولا كان على الوحيد من لوم اللي هو الوليد بن المغيرة. قال عثمان في مجلس هذا والله الدين. قال معاذ ثم قال في آخره فذكرته لوكيع فقال يستتاب قائلها فإن تاب وإلا ضربت عنقه، لأنه كفر صريح. ومثل هذا محكي لكن عن بعض المرموقين من أئمة الحديث، فروي عن علي بن المديني عن المؤمل عن الحسن بن وهب الجمحي قال الذي كان بيني وبين فلان خاص فانطلق بأهلي إلى بئر ميمون فأرسل إلي أن ائتني فأتيته عشية فبت عنده. قال فهو في فسطاط وأنا في فسطاط آخر فجعلت أسمع صوته الليل كله كأنه دوي النحل. قال فلما أصبحنا جاء بغدائه فتغدينا، الغداء هنا اللي هو الإيه؟ الإفطار. قال ثم ذكر ما بيني وبينه من الإخاء والحق. قال فقال لي أدعوك إلى رأي الحسن؟ قال وفتح لي شيئا في القدر. قال فقمت من عندي فما كلمته بكلمة حتى لقي الله. قال فأنا يوما خارج من الطريق في الطواف وهو داخل وأنا داخل وهو خارج فأخذ بيدي وفقال يا أبا عمرو حتى متى حتى متى؟ قال فلم أكلمه. فقال لي أرأيت لو أن رجلا قال إن تبت يد أبي لهب ليست من القرآن ما كنت قائلا له؟ قال فنزعت يدي من يدي. قال علي قال مؤمل فحدثت به سفيان بن عيينة فقال لي كنت أرى بلغ هذا كله. قال علي وسمعته أنا وأحمد بن. قال حدثت أنا سفيان بن عيينة عن معل الطحان ببعض حديثه قال فقال ما أحوج صاحب هذا الرأي إلى أن يقتل، فانظروا إلى تجاسرهم على كتاب الله تعالى. وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، كل ذلك ترجيح لمذاهبهم على محض الحق، وأقربهم إلى هيئة الشريعة من يتطلب لها المخرج فيتأول لها الواضحات ويتبع المتشابهات، وسيأتي والجميع داخلون تحت ذمها، اللي هو كل هذا في فرقة القدرية. وكما تعلمون ولا يخفى من باب التنبيه إن فرقة القدرية عند الإطلاق يقصد بها الذين ينكرون القدر، وهؤلاء أهل كفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وغيره: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. والفرقة الثانية على جانبها في الضلال الجبرية، الذين يقولون أن العبد مجبور على أعماله وليس له إرادة ولا قدرة ولا مشيئة ولا اختيار، ولا شك أن هذا ضلال بين. أهل السنة والجماعة أثبتوا القضاء والقدر لله عز وجل، وأثبتوا للعبد مشيئة واختيارا وقدرة وإرادة، ولكنها لابد أن تكون موافقة لما قدره ربنا عز وجل في الأزل. وربما احتج طائفة من نابغة المبتدعة على رد الأحاديث بأنها إنما تفيد الظن، وقد ذم الظن في القرآن كقوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وقال: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وما جاء في معناه: حتى أحلوا أشياء مما حرمها الله تعالى على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، وليس تحريمها في القرآن نصا، وإنما قصدوا بذلك أن يثبت لهم من أنظار عقولهم ما استحسنوا. والظن المراد في الآية وفي الأحاديث أيضا غير ما زعموا، وقد وجدنا له محامل ثلاثة. أحدها أن الظن في أصول الدين فإنه لا يغني عند العلماء لاحتماله النقيض عند الظن، بخلاف الظن في الفروع فإنه معمول به عند أهل الشريعة للدليل الدال على إعماله، فكأن الظن مذموم إلا ما تعلق بالفروع منه، وهذا صحيح ذكره العلماء في هذا الموضع. طيب، اكتب عندك أهل فضل. والظن يأتي في القرآن ويقصد به ثلاث معاني.
ها؟
المعنى الأول اليقين، ومنه قوله تعالى: إني ظننت أني ملاق حسابي، وقوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. النوع الثاني وهو الظن الراجح، وهو الظن الراجح وهو الظن الراجح النوع الثالث نعم قول الثاني الظن الراجح الظن الراجح كمال له ويكون ضده مرجوح، وهو الذي قصده العلماء بأحاديث الأحد. القسم الثالث وهو الشك، وهو المعني بقوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. يقول: والثاني أن الظن هنا هو ترجيح أحد النقيضين على الآخر من غير دليل مرجح، ولا شك أنه مذموم هنا لأنه من التحكم، ولذلك أتبع في الآية بهوى النفس في قوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، فكأنهم مالوا إلى أمر بمجرد الغرض والهوى لا باتباع الهدى المنبه عليه بقوله تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى، ولذلك أثبت ذمه بخلاف الظن الذي أثاره دليل، فإنه غير مذموم في الجملة لأنه خارج عن اتباع الهوى، ولذلك أثبت وعمل بمقتضاه حيث يليق العمل بمثله كالفروع. طبعا من باب بس لأن فيه بعض الأمور انتقدت على الإمام الشاطبي في الكتاب، فعشان ما نخش في التفاصيل في الهامش كده اكتب معتقد أهل السنة والجماعة في العمل بأحاديث الأحد. الذي أمليته عليك قبل قليل، وهو نعمل بأحاديث الأحد في المعتقد وفي العبادات والأخلاق والسلوك والمعاملات. نعمل بأحاديث الأحاد في كل شيء، في أصول الدين وفروعه. والثالث أن الظن على ضربين، ظن يستند إلى أصل قطعي، وهذه هي الظنون المعمول بها في الشريعة أينما وقعت، لأنها إذا استندت إلى أصل معلوم فهي من قبيل المعلوم ومن جنسه، وظن لا يستند إلى قطعي بل إما غير مستند إلى شيء أصلا وهو مذموم كما تقدم، وإما مستند إلى ظن مثله، فذلك الظن إن استند أيضا إلى قطعي فكالأول، أو إلى ظني رجعنا إليه فلا بد أن يستند إلى قطعي وهو محمود، أو إلى غير شيء وهو مذموم. فعلى كل تقدير كل خبر واحد صح سنده، هو ده خلاصة الكلام، كل خبر واحد اللي هو حديث الأحاد صح سنده، فلا بد من استناده إلى أصل في الشريعة قطعي فيجب قبول، ومن هنا قبلناه مطلقا. طيب أنتم مستوعبين الكلام؟ هتعيد تاني كده. فعلى كل تقدير كل خبر واحد صح سنده فلا بد من استناده إلى أصل في الشريعة قطعي فيجب قبوله. السؤال بقى هنا، يجب قبوله لأنه استند إلى أصل شرعي قطعي، أم يجب قبوله لأنه صحت نسبته إلى النبي؟ واضحة؟ ده اللي عاوزين نصل إليه. لا خليك معايا دايما وأبدا، دي القاعدة بقدر الاستطاعة مطردة. سمعنا كلاما من عالم يوهم الكلام الطعن في العالم، يوهم. أما إن كان الكلام ما نستطيع أن نبرئ العالم من فيه خلاص هنعمل إيه؟ أخطأ. ولكن الكلام يوهم، فبقدر الاستطاعة يوجه إلى الوجهة السديدة ما أمكن ذلك. مع إخوان يوجه إلى الوجهة السديدة ما أمكن ذلك. أما إن عجزت عن التوجيه خلاص زلة مغمورة في بحر الحسنات، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل. واضح آخر فضل؟ لا، أهل البدع بيستندوا لهذا الكلام. نبدأ بقى نتكلم عن أمثلة، هاتي مثال بس ما حبلك. احنا بنقوله بقدر الاستطاعة، الكلام يوهم فيه شيء من مثلا من عدم الوضوح أو عدم السنية في المنهج، يبقى نشوف إن استطاع أن نحمله على وجه صحيح خير وبرك. عجزنا خلاص يبقى الرجل سقط في هذه، وينظر ما هو كل كلام المبتدع ايه؟ الحافظ ابن حجر والامام النووي وابن منده وابن خزيمه. طيب يا اخي الفضل، هذا قياس مع الفارق، يعني حسبنا ان الحافظ لا يطلق الا على ابن حجر وهو مجتهد باتفاق. والله ان كان عندهم مثله واجتهد خلاص. ثم تعالى، هل الاجتهاد في الامور التي تكلم فيها المتقدمون أم الاجتهاد في الأمور المحدثة؟ مش هو ده الأصول اللي احنا خدناها؟ يعني وقت هل ينفع واحد يجتهد الآن في أمر تكلم فيه السابقون وكما يقول العامة قتلوه بحثا وصلوا فيه إلى قول؟ ينفعش كده خلاص. ده لو اجتهد مثلا واحد في طفل الأنبي أو في تأجير الأرحام أو في التأمينات على الصلاة إجبالي، واخد بالك، إلى غير ذلك من الأمور المحدثة، اجتهد يا عم، عندك آليات تجتهد وأثبت القياس وخلي الفروع تخرج من الأصول ونحن معاك. أما أنه يجتهد في ثواب التكلم فيها المتقدم، لا يخبر، هذا لا يسمح به مطلقا. معايا يا فندم؟ تفضل. ما أسمع.
هم وضع الخطأ بتاع الموظف، يعني الآن المرات بيقول المرات لا ما هو بيقول لك احنا ما اخطأناش، احنا اجتهدنا والمسألة حنفية وعاوز يوصل لدي. خدوا بالك يا اخواننا، كل المبتدعة عاوز يوصل ان كل ما حدث في مصرنا امر خلافي وخلاف معتبر، خلاص كل واحد في سكته، ده تبدعنا ولا تغرنا. وطبعا الكلام ده دي خطيرة، اياك ثم اياك ان تميل او طريق يرق قلبك اليه. فضلش كمان أعد يا شيخ أمير ثلاثة ثانية.
ظهر أن يكون عليه نظر التحديد وهو يقول أنا ممكن عذاب القبر ليس بكافر بل مبتدع، ويمكن هذا الرجل الذي يشار إليه التحديد الحسن لغيره ويوافق الحمد لله ليس بالخارج.
طيب لا، خذوا بالكم يا أخوانا، من أنكر عذاب القبر فعلا مبتدع، دي مش عاوزة كلام، ولكنه مبتدع بدعة مكفرة. لأن ما قلناش عاصي، لأنه هو أنكر عذاب القبر تعبدا لله، وده الفرق بين المعصية وبين البدعة، أنه بينكر زي الجهم بن صفوان أنكر الصفات تعبدا لله، قال لك ده أنا بنزه ربنا عز وجل، ولكن بدعة إيه؟ بدعة مكفرة. إن الله المشتكى يا أخوانا، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وتخلص يقول: فعلى كل تقدير كل خبر واحد صح سنده فلا بد من استناده إلى أصل في الشريعة قطعي فيجب قبول، ومن هنا قبلناه مطلقا، كما أن ظنون الكفار غير مستند إلى شيء فلا بد من ردها وعدم اعتباره. وهذا الجواب الأخير مستمد من أصل وقع مسطور في كتاب الموافقات والحمد لله. وقد بالغ بعض الضالين في رد الأحاديث ورد قول من اعتمد على ما فيها حتى عدوا القول بها مخالفا للعقل والقائل به معدودا في المجانين. فحكى أبو بكر بن العربي عن بعض من لقي بالمشرق من المنكرين للرؤية أنه قيل له: هل يكفر من قال من يقول بإثبات رؤية الباري أم لا؟ قال: لا، لأنه قال بما لا يعقل، ومن قال بما لا يعقل لا يكفر. يعني إيه؟ هو لما قال أن الله عز وجل يرى في الآخرة بالأبصار، لما قال الكلمة دي مجنون، أدي معنى كلام، والمجنون لا يكفر. وهذه ما قلنا فهمت، لكن هو لو ثبت عندهم أن من قال هذا عاقل لكفروه، ولكن رفع عنه الكفر لأنه إيه؟ مجنون. قال ابن العربي: فهذه منزلتنا عندهم، منزلة أهل السنة عندهم، كمنزلة أهل السنة عند الشيعة أنجاز كفر. فليعتبر الموفق فيما يؤدي إليه اتباع الهوى، أعاذنا الله من ذلك بفضله، وزل بعض المرموقين في زمننا في هذه المسألة، فزعم أن خبر الواحد زعم كله بعدما حكى الأثر بئس مطية الرجل زعم، والأثر الآخر إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وهذه من كلام هذا المتأخر وهل عفى الله عنه. قوله إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، أي الظن الذي لا يستند إلى حقائق علمية وإلى خرائن ترفعه إلى أنه ظن مرجح، ظن مرجح. طيب ماشي، نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونأتي بدرس الفقهي لأمر عارض حل بنا، وهو يعني ننتهي إن شاء الله من الدروس في هذا اليوم في صلاة المغرب دقائق إن شاء الله، ونأتي بدرس الفقهي بإذن الله عز وجل.